عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا جزء من حديث، لأن الحديث فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا أمر الصيام تقدم، وما يتعلق بالقيام في بعض روايات أبي هريرة: ولم يعزم علينا من قام. ومن هنا عامة، ومضمن معنى الشرط إيمانا واحتسابا. قام رمضان بأي شيء يقوم؟ طول رمضان قائم على قدميه؟ لا، المراد بهذا القيام في الإيش؟ في الصلاة. والصلاة في رمضان مختصة بالليل، كما أن الصوم في رمضان مختص بالنهار، وكذلك قيام رمضان ليس بفريضة ولا بواجب، ولكنه سنة وآكد من سنة الاعتكاف، لأن قيام رمضان وما يسمى التراويح في الآونة الأخيرة أصبح شعار الأمة في صيامها، ولهذا لا ينبغي تعطيل المساجد من قيام الليل في رمضان، سواء سمينا ذلك قياما كما هو الاسم الشرعي الأساسي، أو سميناه تراويح. واسم التراويح طارئ عليه، لأنهم كانوا يصلون ويطيلون القيام إلى الحد الذي يتعبون، فيجلسون بين كل تسليمتين يستريحون، فسميت تراويح، يعني بدل استراحات تراويح، بين كل صلاة وصلاة، أو بين كل ركعتين وركعتين. وقيام رمضان من حيث هو جاء في عموم قيام الليل طيلة السنة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الأول، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى أو قام النصف الثاني. فأقل درجات قيام الليل مطلقا أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، ثم ما زاد بعد ذلك فهو نافلة وزيادة. والمتعين أو المعروف باختصاص رمضان هو ما جاء وأوردناه في أول الشهر على ما ينبغي للإنسان أن يصليه، من أنه بدأ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى ليلة 23 وشعر بعض الناس الباقين في المسجد بصلاته فصلوا معه. في الليلة التي بعدها علم بعض الناس فاجتمعوا فصلى رسول الله فصلوا بصلاته أيضا. في الليلة الثالثة عم الخبر المدينة، ولما صلوا العشاء لم يرجع ولا واحد إلى بيته، جلسوا ينتظرون. فنظر صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج يصلي كالعادة، فإذا بالمسجد مليء بالناس، فقال: يا عائشة، ما بال الناس جلوس؟ ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى، ولكنهم تسامعوا بمن صلى خلفك، فهم ينتظرونك تخرج تصلي فيصلون بصلاتك. فقال: اطوي عنا حصيرك. ولم يخرج تلك الليلة، وانتظروا وحسبوا الباب بحسباء المسجد فلم يخرج إليهم حتى الصباح. لما خرج لصلاة الصبح قال والله ما خفي علي صنيعكم البارحة وما بت بحمد الله غافلا، ولكني كرهت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزون. فهذا من رحمته بالأمة، كما جاء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا. فهنا بعد ذلك انتهى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والناس كل يصلي لنفسه، على حديث أبي هريرة: من قام رمضان، من قام بقدر استطاعته، وليس هناك تحديد عدد ولا نوعية ولا توحيد إمامة. ومضى عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان مشغولا في قمع أهل الردة وفي تثبيت الدعوة وفي جمع الزكاة إلى غير ذلك، ولم تطل مدته سنتان فقط ولم يحدث جديدا. لكن ثبت في عهده أنهم كانوا يصلون الليل في رمضان ويطيلون القيام لأنفسهم حتى يتوكؤون على العصي، ويرجعون من المسجد إلى البيوت يتعجلون الخدم بالسحور خشية الفلاح، يعني الفجر. ثم جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فرأى الناس يصلون أوزاع جماعات، يتتبع العوام من عنده قرآن حافظ وحسن الصوت، يتبعون حسن الصوت يصلون خلفه. فلما رآهم أوزاعا متفرقين، وهذه ليست بصورة المسلمين، الإسلام جاء يجمع الناس ويوحدهم، وهدول تفرقوا فرق أوزاع، قال: أرى أني لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا. وفعلا جمعهم على أبي بن كعب، وصاروا جماعة واحدة ومعه شخص آخر، إمامان يتناوبان، وجعل إماما خاصا للنساء أعجل منهما كي يرجع النسوة إلى بيوتهن بسرعة. ثم أمره أو جمع القراء واستمع إليهم، فمن كان سريع القراءة أمره أن يقرأ في الركعة بثلاثين آية، ومن كان بطيئا أمره أن يقرأ بعشرين آية، ومن كان متوسطا أمره أن يقرأ بخمس وعشرين آية، وأمرهم أن يصلي عشرين ركعة ويوتر لهم، فيكون الجميع واحد وعشرين ركعة، إحدى وعشرين ركعة. واستمر الأمر على ذلك باتفاق الصحابة الموجودين بما فيهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. فيكون هذه الصورة التي أوجدها عمر باتفاق الخلفاء الراشدين الثلاثة، عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم، وبمشهد وإقرار وموافقة من بقية الصحابة الموجودين بالمدينة. واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء زمن عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة، زيد فيها 16 ركعة، لأن أهل مكة كانوا يصلون أيضا 20، ولكن أهل مكة في الترويح في الجلسة كانوا يطولون الجلسة، فكان يقوم النشيط منهم ويطوف بالكعبة سبعة ويصلي ركعتين سنة الطواف. فرأى أهل المدينة المنافسة وليس عندهم كعبة يطوفون بها، فاستبدلوا بدل الطواف ركعتين، وبدل سنة الطواف ركعتين، فهذه في كل ترويحة 4 ركعات. وإذا كانت 20 ركعة في كل ترويحة 4 ركعات، 20 على 4 فيها 5، 1 2 3 4 5. الفجوات والاستراحات بين 5 ترويحات 4 1 2 3 4. فقالوا إذن أهل مكة فازوا بالطواف وركعتي الطواف، نعدل أو نعادل الطواف بركعتين وسنة الطواف بركعتين في 4، يصير إيش 4؟ 4 × 4 بكم؟ 16. أضافوها إلى 20 وصارت كم؟ 36 ركعة. واستمرت على ذلك إلى 5 الهجري. جاء عهد الفاطميين أو تغيرت الدعوة ولا كذا، جاء في 7 وجاء الإمام أبو زهرة من أئمة الحديث وتولى الإمام في هذا المسجد النبوي الشريف، فأراد أن يعيد ما أبطله بعض الناس في السياسة وألغى 16 وقال تبقى المدينة على مكة 20 و20 فقط، فأراد أن يعيدها، لكن لعدم المخالفة وليبقى الاتفاق أيضا جعل 20 في أول الليل زي أهل مكة على ما هي عليه، وجاء 16 وجعلها في آخر الليل باسم القيام، وأصبحت التراويح في 1 الليل 20 ركعة والقيام في آخر الليل كم؟ 16. إلى أن جاءت هذه الحكومة السعودية فألغت من 16 6 وجعلتها 10 تخفيفا على الناس أو موافقة وتعميما في عموم المملكة توحيدا للعمل، واستمرت حتى الآن بحمد الله 20 ركعة في 1 الليل و10 ركعات في آخره. عمر رضي الله تعالى عنه لما جمعهم على إمام واحد بعد ليلة وليلتين جاء إلى المسجد ونظر فإذا الناس في جماعة واحدة، فقال نعمة البدعة والتي تنامون عنها خير منها، أي صلاة المرء في بيته في جوف الليل خير من حضور تلك الجماعة، لأنه يؤنس أهله ويجلب البركة لبيته، وتكون هناك رحمات تتنزل في البيت وتكون بعيدة عن الرياء ولا عن السمعة ولا إلى آخره. يهمنا الكيفية والصورة. ثم أجمع العلماء أن من قام رمضان بركعتين 4 6 10 20 40 فليس في ذلك حد محدود ممنوع، ولكن يكون عمله في شخصه لا يعترض على غيره ولا يدعو غيره لما يراه لنفسه، لأننا وجدنا بعض الناس أخيرا يلومون على هذا العمل ويعيبونه ويقولون 8 ركعات لا يزيد عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات. ولكنها رضي الله تعالى عنها تقول يصلي 2 ركعتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يقرأ في 2 ركعات البقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع نحوا من ذلك، ثم يرفع نحوا من ذلك، ثم يسجد نحوا من ذلك، وهكذا 1 ركعة. والذين يقولون لا نزيد عن 8 ما يقرؤون حتى سورة تبارك في 2 ركعة التي هي 30 آية كما قال عمر للسريع أن يقرأ بها. فكيف نوفق بين ذلك؟ إن قلتم لا يزيد عن الثمان خلوها من نوعية تلك الثمان، إذا صليتم على تلك الكيفية يكفي أربع، لا أن تتركوا كذلك أيضا تداوموا على ذلك رمضان وغير رمضان، لا أن تتركوا كل ذلك طيلة العام وتأتون إلى رمضان وتقولوا ثمان. من أي النوعيات؟ ثمانية تقليد، ثمانية شكليا؟ لا، يجب أن تكون ثمان مثل الثمان على القالب الأول، وهذا غير موجود. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كما يقولون هو يعلم الثمان، ويعلم بأن الرسول صلى في بعض الليالي ثمان وبعضها أكثر وبعضها زاد عليه، لأن في بعض الليالي صلى إلى نصف الليل وبعدها إلى ثلث الليل، وبعدها بعضها صلى إلى نصف الليل وبعدها صلى إلى ثلثي الليل، حتى قيل له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا بدأ جينا للثلثين، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. فهنا الآن الصورة الموجودة على ما هي عليه للجميع، فإذا قصرت بإنسان همته أو نشاطه أو لعذر ما، هذا أمر شخصي ولا ينبغي أن يجعل مقياسا للآخرين، ولا أن يعترض إنسان عليه ويقول هذه بدعة عمر، يعوذ بالله، بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأن البدعة في اللغة هي الابتداع والابتكار على غير مثال سابق، على حد قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، يعني ابتدع خلقتها وهيئتها. هذا الجرم العظيم الذي لا يحده النظر يحيط بالعالم كالقبة، ما على أي مثال كان قبل هذا؟ ما في مثال له قبل هذا. إذن لما قال نعمة عرفنا بأنها ممدوحة، لما قال البدعة عرفنا أنها اللغوية. وكيف يقره عمر وعلي وعثمان وجميع الصحابة على شيء مبتدع؟ أنا أقول اللي يقول هذا بدعة عمر يؤدب، لأنه ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو منه براء. عمر كان الشيطان يفر من طريقه ووافق القرآن في عدة مواطن، فهو أبعد الناس عن الابتداع في دين الله. إذن هذا العمل الذي أقره سلف الأمة، من شاء أخذ به بحذافيره ومن شاء أخذ بقدر طاقته، ولكن كما أشرنا لا يدعو لذلك ولا يعيب على ذاك بقدر طاقته وما تيسر له. إذن من قام رمضان بما تيسر له، سواء مع الإمام في المسجد أو مع نفسه في بيته أو مع أهله، كل ذلك سواء. وبعض المالكية يقول الذي يكون حافظا ماهرا في القرآن وأراد أن يقوم رمضان في بيته فهو أفضل، ما لم تعطل المساجد من صلاة الجماعة في رمضان، لأن النافلة الوحيدة في الصلوات تصلى جماعة هي التراويح، هي قيام الليل. إذن من قام رمضان، ويأتي هذا القيد إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، إيمانا بثوابها، إيمانا بسنيتها، واحتسابا. الاحتساب والحساب هو العد، تحتسبها عند الله، تعدها من أعمال الخير التي استودعتها أمانة عند الله، لا أن تكون لنشاط ورياضة وشبعان يبغى يهضم، ولا عنده مصلحة وجا المسجد عشانها، ولا جاء اتفق مع جماعة ما يبغى يتخلف عنهم، لا، إنما قام رمضان إيمانا بوعد الله، إيمانا بسنة رسول الله، واحتساب عملها وأجرها عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. نجد العلماء رحمهم الله يقفون عند غفر له ما للعموم، سواء كانت صيغة إجمال أو صيغة موصولة. غفر له الذي تقدم من ذنبه. طيب، الذي تقدم قد تكون فيه كبيرة وقد تكون فيه صغيرة. فنجد البعض يقول غفر له ما تقدم من الصغائر، ونجد الأكثرين يقولون صغائر وكبائر. ونجد الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدون أعمال أخرى. إذن يطلق الحديث، وكما قال بعض العلماء أحاديث الوعد والوعيد ينبغي ألا تفسر، تؤخذ على منطوقها، والله تعالى أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا جزء من حديث، لأن الحديث فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا أمر الصيام تقدم، وما يتعلق بالقيام في بعض روايات أبي هريرة: ولم يعزم علينا. من قام، ومن هنا عامة، ومضمن معنى الشرط إيمانا واحتسابا. قام رمضان بأي شيء يقوم؟ طول رمضان قائم على قدميه؟ لا، المراد بهذا القيام في الإيش؟ في الصلاة. والصلاة في رمضان مختصة بالليل، كما أن الصوم في رمضان مختص بالنهار، وكذلك قيام رمضان ليس بفريضة ولا بواجب، ولكنه سنة وآكد من سنة الاعتكاف، لأن قيام رمضان وما يسمى التراويح في الآونة الأخيرة أصبح شعار الأمة في صيامها. ولهذا لا ينبغي تعطيل المساجد من قيام الليل في رمضان، سواء سمينا ذلك قياما كما هو الاسم الشرعي الأساسي، أو سميناه تراويح. واسم التراويح طارئ عليه، لأنهم كانوا يصلون ويطيلون القيام إلى الحد الذي يتعبون، فيجلسون بين كل تسليمتين يستريحون، فسميت تراويح، يعني بدل استراحات تراويح، بين كل صلاة وصلاة، أو بين كل ركعتين وركعتين. وقيام رمضان من حيث هو جاء في عموم قيام الليل طيلة السنة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الأول، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى أو قام النصف الثاني. فأقل درجات قيام الليل مطلقا أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، ثم ما زاد بعد ذلك فهو نافلة وزيادة. والمتعين أو المعروف باختصاص رمضان هو ما جاء وأوردناه في أول الشهر على ما ينبغي للإنسان أن يصليه، من أنه بدأ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى ليلة 23 وشعر بعض الناس الباقين في المسجد بصلاته فصلوا معه، في الليلة التي بعدها علم بعض الناس فاجتمعوا فصلى رسول الله فصلوا بصلاته أيضا. في الليلة الثالثة عم الخبر المدينة، ولما صلوا العشاء لم يرجع ولا واحد إلى بيته، جلسوا ينتظرون. فنظر صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج يصلي كالعادة، فإذا بالمسجد مليء بالناس، فقال: يا عائشة، ما بال الناس جلوس؟ ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى، ولكنهم تسامعوا بمن صلى خلفك، فهم ينتظرونك تخرج تصلي فيصلون بصلاتك. فقال: اطوي عنا حصيرك. ولم يخرج تلك الليلة، وانتظروا وحسبوا الباب بحسباء المسجد، فلم يخرج إليهم حتى الصباح. لما خرج لصلاة الصبح قال: والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، وما بت بحمد الله غافلا، ولكني كرهت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزون. فهذا من رحمته بالأمة، كما جاء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا. فهنا بعد ذلك انتهى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والناس كل يصلي لنفسه، على حديث أبي هريرة: من قام رمضان، من قام بقدر استطاعته، وليس هناك تحديد عدد ولا نوعية ولا توحيد إمامة. ومضى عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان مشغولا في قمع أهل الردة، وفي تثبيت الدعوة، وفي جمع الزكاة إلى غير ذلك، ولم تطل مدته، سنتان فقط، ولم يحدث جديدا. لكن ثبت في عهده أنهم كانوا يصلون الليل في رمضان ويطيلون القيام لأنفسهم حتى يتوكؤون على العصي، ويرجعون من المسجد إلى البيوت يتعجلون الخدم بالسحور خشية الفلاح، يعني الفجر. ثم جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فرأى الناس يصلون أوزاع جماعات، يتتبع العوام من عنده قرآن حافظ وحسن الصوت، يتبعون حسن الصوت يصلون خلفه. فلما رآهم أوزاعا متفرقين، وهذه ليست بصورة المسلمين، الإسلام جاء يجمع الناس ويوحدهم، وهدول تفرقوا فرق أوزاع، قال: أرى أني لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا. وفعلا جمعهم على أبي بن كعب، وصاروا جماعة واحدة، ومعه شخص آخر، إمامان يتناوبان، وجعل إماما خاصا للنساء أعجل منهما، كي يرجع النسوة إلى بيوتهن بسرعة. ثم أمره أو جمع القراء واستمع إليهم، فمن كان سريع القراءة أمره أن يقرأ في الركعة بثلاثين آية، ومن كان بطيئا أمره أن يقرأ بعشرين آية، ومن كان متوسطا أمره أن يقرأ بخمس وعشرين آية، وأمرهم أن يصلي عشرين ركعة ويوتر لهم، فيكون الجميع واحد وعشرين ركعة، إحدى وعشرين ركعة. واستمر الأمر على ذلك باتفاق الصحابة الموجودين بما فيهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. فيكون هذه الصورة التي أوجدها عمر باتفاق الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم، وبمشهد وإقرار وموافقة من بقية الصحابة الموجودين بالمدينة. واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء زمن عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة، زيد فيها 16 ركعة، لأن أهل مكة كانوا يصلون أيضا 20، ولكن أهل مكة في الترويح في الجلسة كانوا يطولون الجلسة، فكان يقوم النشيط منهم ويطوف بالكعبة 7 ويصلي 2 ركعة سنة الطواف. فرأى أهل المدينة المنافسة وليس عندهم كعبة يطوفون بها، فاستبدلوا بدل الطواف 2 ركعة وبدل سنة الطواف 2 ركعة، فهذه في كل ترويحة 4 ركعات. وإذا كانت 20 ركعة في كل ترويحة 4 ترويحات 4 ركعات، 20 على 4 فيها 5، 1 2 3 4 5، الفجوات والاستراحات بين 5 ترويحات 4 1 2 3 4. فقالوا إذن أهل مكة فازوا بالطواف وركعتي الطواف، نعدل أو نعادل الطواف 2 ركعة وسنة الطواف 2 ركعة في 4، يصير إيش 4 في 4 بكم؟ 16، أضافوها إلى 20 وصارت كم؟ 36 ركعة. واستمرت على ذلك إلى القرن 5 الهجري، جاء عهد الفاطميين أو تغيرت الدعوة ولا كذا، جاء في القرن 7 وجاء الإمام أبو زهرة من أئمة الحديث وتولى الإمام في هذا المسجد النبوي الشريف، فأراد أن يعيد ما أبطله بعض الناس في السياسة وألغى 16 وقال تبقى المدينة على مكة 20 و20 فقط، فأراد أن يعيدها، لكن لعدم المخالفة وليبقى الاتفاق أيضا جعل 20 في أول الليل زي أهل مكة على ما هي عليك، وجاء 16 وجعلها في آخر الليل باسم القيام، وأصبحت التراويح في أول الليل 20 ركعة والقيام في آخر الليل كم؟ 16. إلى أن جاءت هذه الحكومة السعودية فألغت من 16 6 وجعلتها 10 تخفيفا على الناس أو موافقة وتعميما في عموم المملكة توحيدا للعمل، واستمرت حتى الآن بحمد الله 20 ركعة في أول الليل و10 ركعات في آخره. عمر رضي الله تعالى عنه لما جمعهم على إمام واحد بعد ليلة وليلتين جاء إلى المسجد ونظر فإذا الناس في جماعة واحدة، فقال نعمة البدعة والتي تنامون عنها خير منها، أي صلاة المرء في بيته في جوف الليل خير من حضور تلك الجماعة، لأنه يؤنس أهله ويجلب البركة لبيته وتكون هناك رحمات تتنزل في البيت وتكون بعيدة عن الرياء ولا عن السمعة ولا إلى آخره. يهمنا الكيفية والصورة. ثم أجمع العلماء أن من قام رمضان 2 ركعة 4 6 10 20 40 فليس في ذلك حد محدود ممنوع، ولكن يكون عمله في شخصه، لا يعترض على غيره ولا يدعو غيره لما يراه لنفسه، لأننا وجدنا بعض الناس أخيرا يلومون على هذا العمل ويعيبونه ويقولون 8 ركعات لا يزيد عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات. ولكنها رضي الله تعالى عنها تقول يصلي 2 ركعتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يقرأ في 2 ركعات البقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع نحوا من ذلك، ثم يرفع نحوا من ذلك، ثم يسجد نحوا من ذلك، وهكذا 1 ركعة. والذين يقولون لا نزيد عن 8 ما يقرؤون حتى سورة تبارك في 1 ركعة التي هي 30 آية كما قال عمر للسريع أن يقرأ بها. فكيف نوفق بين ذلك؟ إن قلتم لا يزيد عن 8 خلوها من نوعية تلك 8، إذا صليتم على تلك الكيفية يكفي 4، لا أن تتركوا كذلك أيضا تداوموا على ذلك رمضان وغير رمضان، لا أن تتركوا كل ذلك طيلة العام وتأتون إلى رمضان وتقولوا 8. من أي النوعيات؟ 8 تقليد؟ 8 شكليا؟ لا، يجب أن تكون 8 مثل 8 على القالب الأول، وهذا غير موجود. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كما يقولون هو يعلم 8، ويعلم بأن الرسول صلى في بعض الليالي 8 وبعضها أكثر وبعضها زاد عليه، لأن في بعض الليالي صلى إلى نصف الليل وبعدها إلى ثلث الليل، وبعدها بعضها صلى إلى نصف الليل وبعدها صلى إلى ثلثي الليل، حتى قيل له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا بدم جينا للثلثين، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. فهنا الآن الصورة الموجودة على ما هي عليه للجميع، فإذا قصرت بإنسان همته أو نشاطه أو لعذر ما، هذا أمر شخصي ولا ينبغي أن يجعل مقياسا للآخرين، ولا أن يعترض إنسان عليه ويقول هذه بدعة عمر، يعوذ بالله، بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأن البدعة في اللغة هي الابتداع والابتكار على غير مثال سابق، على حد قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، يعني ابتدع خلقتها وهيئتها. هذا الجرم العظيم الذي لا يحده النظر يحيط بالعالم كالقبة، ما على أي مثال كان قبل هذا؟ ما في مثال له قبل هذا. إذن لما قال نعمة عرفنا بأنها ممدوحة، لما قال البدعة عرفنا أنها اللغوية. وكيف يقره عمر وعلي وعثمان وجميع الصحابة على شيء مبتدع؟ أنا أقول اللي يقول هذا بدعة عمر يؤدب، لأنه ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه ما هو منه براء. عمر كان الشيطان يفر من طريقه ووافق القرآن في عدة مواطن، فهو أبعد الناس عن الابتداع في دين الله. إذن هذا العمل الذي أقره سلف الأمة من شاء أخذ به بحزافيره، ومن شاء أخذ بقدر طاقته، ولكن كما أشرنا لا يدعو لذلك ولا يعيب على ذاك، بقدر طاقته وما تيسر له. إذن من قام رمضان بما تيسر له، سواء مع الإمام في المسجد أو مع نفسه في بيته أو مع أهله، كل ذلك سواء. وبعض المالكية يقول الذي يكون حافظا ماهرا في القرآن وأراد أن يقوم رمضان في بيته فهو أفضل، ما لم تعطل المساجد من صلاة الجماعة في رمضان، لأن النافلة الوحيدة في الصلوات تصلى جماعة هي التراويح، هي قيام الليل. إذن من قام رمضان، ويأتي هذا القيد إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، إيمانا بثوابها، إيمانا بسنيتها، واحتسابا. الاحتساب والحساب هو العد، تحتسبها عند الله، تعدها من أعمال الخير التي استودعتها أمانة عند الله، لا أن تكون لنشاط ورياضة وشبعان يبغى يهضم، ولا عنده مصلحة وجا المسجد عشانها، ولا جاء اتفق مع جماعة ما يبغى يتخلف عنهم، لا. إنما قام رمضان إيمانا بوعد الله، إيمانا بسنة رسول الله، واحتساب عملها وأجرها عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. نجد العلماء رحمهم الله يقفون عند غفر له ما للعموم، سواء كانت صيغة إجمال أو صيغة موصولة، غفر له الذي تقدم من ذنبه. طيب، الذي تقدم قد تكون فيه كبيرة وقد تكون فيه صغيرة، فنجد البعض يقول غفر له ما تقدم من الصغائر، ونجد الأكثرين يقولون صغائر وكبائر. ونجد الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدون أعمال أخرى. إذن يطلق الحديث، وكما قال بعض العلماء أحاديث الوعد والوعيد ينبغي ألا تفسر، تؤخذ على منطوقها، والله تعالى أعلم.